إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما وقع موسى عليه السلام في يد فرعون، وهو كما وصفه الله عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له، وطار لب أم موسى لما علمت بذلك، فأرسلت أخته لتتتبع أثره. وهذا معنى قوله تعالى: قصيه. وأصل القصص هو التتبع، تتبع الأحداث. قال تعالى في قصة موسى والخضر: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، أي ارتد رجوعا مرة أخرى يقص الخطى حتى يرجع إلى الخضر، لأن ذلك بغيته، لأن ذلك بغيته. قصيه يعني تتبعي أخباره. فبصرت به عن جنب، أي عن بعد، أي أبصرته من بعد وهي تتابعه، وأهل فرعون لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع من قبل، جمع مرضع، مراضع جمع مرضع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أي أخته التي تقص أخباره: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ احتج بهذه الآية بعض من رخص في الحيل، وذلك أن أخت موسى عليه السلام احتالت ولم تظهر شخصيتها في هذه المسألة، بل قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، كأنها لا تعرفهم. فرخصوا في الحيل وذكروا في ذلك جملة من الأدلة، منها هذا الدليل. فاعلم أيها المسترشد أنه لا يخادع الله أحد إلا خدعه الله، كما قال عبد الله بن عمر: من يخدع الله يخدع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم على الحقيقة. الحيلة هي التوصل إلى أمر بطريق خفي. والحيل تنقسم إلى أقسام: حيلة مذمومة وحيلة محمودة. أما الحيلة المذمومة فهي من جنس حيل اليهود، أن يتحيل إلى ما يريد إما بطريق مباح إلى محرم، وإما بطريق محرم إلى محرم، فهذا كله حرام، وتشتد الحرمة إذا خفي الطريق إلى المراد. فكل من تحيل حيلة ليحل ما حرم الله عز وجل فهو من أتباع اليهود في ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ضربا من حيل اليهود، فقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف وهو يقص علينا قصة بني إسرائيل مع الحيتان، ذلك أن الله عز وجل لما حرم على بني إسرائيل الحيتان يوم السبت فعلوا كما قال السدي وغيره، جاءوا إلى النهر العظيم وحفروا حفائر. هذه الحفائر أو الحفر فيها ماء قليل بينها وبين النهر مسرب أو قناة صغيرة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة حتى أنها كانت ترفع رؤوسها من الماء، فإذا جاء يوم الأحد لزمت مقل البحر، ومقل البحر هو مغاصه وأسفله، ولم يظهر حوت واحد، فتحيلوا كل حفر حفرة، رجل واحد بدأ فحفر حفرة وجعل بين الحفرة والنهر الكبير مسربا. فكان إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان فدخلت الحفرة، فإذا أرادت أن ترجع إلى النهر مرة أخرى عجزت لقلة الماء في الحفرة. فيأتي يوم السبت فيأتي يوم الأحد ويأخذ الحيتان، وفي رواية أخرى أن رجلا من هؤلاء ذهب إلى حوت وخزمه بخيط وربطه في وتد يوم السبت، فلما كان يوم الأحد لم يستطع هذا الحوت المخزوم أن يفر، فجاء يوم الأحد وأخذه ودخل بيته وشواه سرا، فظهرت رائحة الحيتان، فشم الرائحة جاره فسأله ماذا فعل؟ قال فعلت كذا، فذهب فصنع مثل صنيعه حتى فشى فيهم أكل السمك، فانتصب أهل العلم لهم ونهوهم أشد النهي عن ذلك، فقالوا لهم إننا اصطدنا السمك يوم الأحد، فقالوا لهم لا، لقد صدتموه يوم حفرتم له الحفيرة. فلما قام أهل العلم بالوعظ ولم يمتثل هؤلاء لهم، قالوا لا نساكنكم في قرية واحدة، فإنه إذا نزل أمر الله عز وجل أخذنا، فبنوا جدارا في القرية بينهم وبينهم، فصار آكل السمك في ناحية وأهل الورع والمؤمنون في ناحية أخرى، وصار لكل ناحية باب، يخرج الكفار من باب والمؤمنون من باب، حتى كان يوم ففتح المؤمنون بابهم وخرجوا ولم يفتح الكافرون بابهم، وطالت المدة، فقال المؤمنون لبعضهم إن لهذا شأنا، فتسوروا الجدار فإذا هم جميعا قردة ينزو بعضهم على بعض، ففتحوا لهم الباب ففروا في الأرض فلا يعرفون لهم سبيلا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تعالوا أيها الإخوة الكرام لنعلم هذه الحيلة التي احتالوها. إن حفر الحفيرة أمر مباح، لكنه توصل بهذا الأمر المباح إلى تحليل ما حرم الله. لذلك يقول علماؤنا: الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كانت الوسيلة، فإذا كان المقصد حلالا فلا بد أن تكون الوسيلة إليه حلالا أيضا. رجل أراد الغنى والغنى حلال، فقطع الطريق على الناس، فهذه وسيلة لجمع المال وهي حرام. الغاية عندنا معاشر المسلمين لا تبرر الوسيلة، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهؤلاء تحيلوا بشيء مباح لتحليل ما حرم الله عز وجل عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكلب، وحرم عسب الفحل، وحرم حلوان الكاهن، فلا يحل تعاطي هذه الأموال على الإطلاق. لكن اليهود لهم شأن آخر، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها، جمدوها وباعوها واشتروا بأثمانها فاكهة ولحما حلالا، وقالوا: إنا نأكل اللحم الحلال والفاكهة الحلال. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وما ذكرته لكم من جنس المحرمات التي لا يحل للمسلم أن يتعاطاها: عتب الفحل مثلا مشهور في الأرياف، وعتب الفحل حرام. رجل عنده فحل ذكر ورجل عنده بقرة مثلا أنثى يريد أن يلقحها، فيذهب إليها فيضربها الفحل فيأخذ على ذلك أجرا، حرام. فهذا حرام، بهذا النص نهى عن عتب الفحل وعن ثمن الكلب، فلا يحل لمسلم أن يبيع كلبا أو أن يشتري كلبا إلا ما رخص فيه من كلب الحراسة ومن كلب الصيد. فلو أن رجلا تحيل وأخذ حلوان الكاهن مثلا واشترى به طعاما حلالا، يحكم أهل العلم بحرمة هذا الطعام. وفي الصحيح أن غلاما دعا أبا بكر رضي الله عنه على طعام، فلما أكل أبو بكر قال له الغلام: أو تدري من أين هذا المال؟ قال: لا. قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية لفلان فأعطاني هذا المال. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فمه وقاء ما أكل، تقيأ ما أكل لأنه حرام. فالله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كذلك من يسلك الطريق المباح للحرام مثل السفر لقطع الطريق أو لشرب الخمر أو للزنا، فالسفر في ذاته حلال لكن المقصد حرام، يبقى يحرم، يكون هذا من جنس الحيل. والإمام البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الحيل، ورد فيه على الذين أجازوا الحيل من الحنفي. ومعروف أن مذهب الأحناف هو أكثر المذاهب ترخيصا في الحيل، وهناك كتاب ينسب إلى بعض أكابر العلماء عندهم، لكن العلماء الكبار منهم ما كانوا يرخصون في الحرام، لكن جاء بعد ذلك بعض المتأخرين فتوسع لهم غاية التوسع، فعقد الإمام البخاري هذا الكتاب ورد به على الأحناف أو على بعض الأحناف ممن أجاز الحيلة في ذلك، فقال بدأ الكتاب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فبوب عليه فقال: باب ترك الحيل. مع أنه ليس في الحديث ترك الحيل، ليس في الحديث ترك، لكن هذا من فقه البخاري رحمه الله. الأعمال بالنيات، لك ما نويت، لك ما نويت، وهذا هو جماع الكتاب كله، ولذلك بدأ به. ثم قال: باب في الصلاة. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن الوضوء أمانة، والذي يقوم لرب العالمين في الصف وهو لم يتوضأ لا يعرف الناس أنه لم يتوضأ، فإن الوضوء شيء خفي لا يدرك وهو أمانة. فالذي يقف بين يدي الله عز وجل غير متوضئ بلا عذر فقد أعظم الخيانة. قرأت في بعض مذكرات السفراء والدبلوماسيين، قال لما دخل الرئيس السابق الكنيسة وأراد أن يصلي تأسيا بعمر، فالوزراء والدبلوماسيين والسفراء كل موجود، يلا أقم الصلاة، أقاموا الصلاة. فبعض هؤلاء الكاتبين الدبلوماسيين الذين قرأت كلامهم بأيديهم يقولون: فوجئنا بالموضوع، وكنا في مكان قريب من الرئيس فلسه هنروح نتوضأ ونرجع، استحيينا فصلينا بغير وضوء، وقفوا وصلوا بغير وضوء. اكتشف أحد أن هذا الواقف لم يتوضأ، لا. فالخيانة تدخل هنا، لذلك بدأ البخاري رحمه الله بهذا الحديث، أي أن الحيلة في إسقاط الوضوء لا تنفع صاحبه. باب في الزكاة. فأورد فيه كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك، كتاب الطويل في الزكوات. وفي هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة. رجل عنده رأس مال بلغ النصاب وزيادة، أراد أن يفر من دفع الزكاة، يقسم الأموال على أولاده بحيث أن نصيب كل ولد لا يصل إلى النصاب، فهذا إنما فرق هذا المال ليفر من الصدقة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب فاعل ذلك بأن أحل عرضه وعقوبته وأخذ شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فلا يحل أن يتحيل المسلم لتفريق ماله حتى يفر. كذلك رجل مثلا عنده أراضي، فقبل أن يحول الحول يعرض الأراضي للبيع، وقد انتوى في ضميره أن يفر من الصدقة، فهذا لا يبارك له أبدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال مثلا: باب في النكاح. وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قيل لنافع راوي الحديث: ما الشغار؟ قال: أن ينكح الرجل ابنته لرجل وينكح هو ابنته بلا قصد. يعني مثلا رجل ورجل لكل منهما بنت أو أخت أو امرأة هو يليها هو وليها، فقال كلاهما للآخر زوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي بلا صداق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا النكاح وسماه الشغار، يقال شغر الكلب إذا رفع ساقه ليبول، وإنما سماه شغارا لأن الرجل رفع الصداق عن المرأة وحرمها من الصداق، وهذا لا يحل. طيب، إذا تم نكاح بهذه الصورة يقول العلماء يبطل الشغار ويكون للمرأة مهر المثل، يجب لها صداق المثل. طيب، ما هو مقصود البخاري هنا؟ ما هي الحيلة؟ ما هي الحيلة في نكاح الشغار؟ الحيلة كالآتي: تتصور في رجل موسر غني رغب أن يتزوج ابنة رجل فقير، فتعنت الفقير أو رفض، فأغراه الغني فقال له: طيب أنا أنكحك بنتي. فحينئذ يوافق الفقير لأنه سينكح ابنة هذا الغني، وبعد أن يتم العقد يكتشف ذلك الفقير أو يقال له إن نكاح الشغار لا يحل، ويجب حينئذ صداق المثل. طب هل الفقير يستطيع أن يدفع صداق المثل؟ صداق المثل معناه أن كل امرأة تقدر بقدرها، بنت الغني مهرها عالي، بنت الفقير مهرها قليل. فلو أننا في وسط فقراء وامرأة نكحت نكاح شغار فأردنا أن نقوم مهرها، فننظر لبنت عمها، لبنت خالها، لجارتها، مهر مثيلاتها من الطبقة ومن البيئة من الغنى والفقر. فلما يعقد يقال للفقير إن هذا النكاح لا يحل. طيب إيه الحل؟ إنك أنت تدفع مهر المثل. طب ده بنت الغني دي مهرها مثلا 100,000 أو 50,000 أو 70,000، حينئذ يقول أنا لا أستطيع. أما الغني فيقول أنا به زعيم، إيه يعني مهر المثل لامرأة فقيرة عند رجل الموت؟ فحينئذ يدفع الغني مهر المثل وهو عليه يسير ويأخذ ابنة هذا الفقير، يبقى تحيل أن يتزوج ابنة الفقير بنكاح الشغار. وقال: خصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكونا خصمين، إنما تحيل بذلك. فالجواب أننا لا ننكر مثل هذا اللون من المعاريض والحيل، إنما ننكر اللون الأول. هذا كما يقول أهل العلم: إذا تحيل بحيلة ليدفع عن نفسه ضر أو ليجلب نفعا بغير أن يرتكب إثما فهذا جائز مشروع، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فمن الواجب مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته الطويلة لما تخلف عن غزوة تبوك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، ورى بغيرها، يعني إذا مثلا كان سيسلك هذا الطريق يقول سنسلك هذا الطريق. إذ الحرب خدعة ورى بغيرها، فهذا واجب. أما قصة إبراهيم عليه السلام لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فإنه توصل بهذا إلى تفريقهم حتى ينفرد بآلهتهم، ولما قطع رؤوس الأصنام قال: بل فعله كبيرهم قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلهن في الله. فخرج من ذلك أن يكون كذبا من الكذب الذي حرمه الله عز وجل، إنما سماه كذبا لأن ظاهره يخالف باطنه ولم يأخذ حكم الكذب الذي يسميه أهل العلم بالمعاريف. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف. كدنا أي أن الله عز وجل هو الذي أرشده إلى أن يفعل مثل ذلك، فهذه حيلة محمودة. ولو تأملت الألفاظ التي وردت في السورة لعلمت أنه بعيد تمام البعد عن الكذب. لما وضع يوسف عليه السلام أو أمر أن يوضع صواع الملك في رحل أخيه، نادوا وهم منصرفون: أيتها العير إنكم لسارقون. هل حدد المسروق؟ هل قال إنكم لسارقون الصواع؟ لما ذكر السرقة أطلق ولم ينسب، ولما ذكر الفقد نسب. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. فقدوه أم لا؟ فقدوه، لكن لو قالوا سرقوا صواع الملك كان كذبا، لأنهم ما سرقوا. لذلك قالوا: نفقد صواع الملك. ولما ذكر السرقة لم يقل إنكم لسارقون صواع الملك. وأصل مسألة المعارض والحيل كلها مبنية على الألفاظ وحسن استخدام الألفاظ، فمن أحسن استخدام اللفظ نجا من الحيلة المحرمة ومن الكذب. وفي بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أي من أحسن استخدام المعاريض لم يقع في الكذب أبدا. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج فارا من المشركين من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رجلا نسابة تاجرا معروفا لدى السواد الأعظم من مكة من قريش. فكان أبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما قابلهما جماعة من المشركين قالوا: يا أبا بكر، من هذا الذي معك؟ فيقول: هاد يهديني، هاد يهديني، وهو يهديه. لكن ظن القرشيون السائلون أنه هاد يهديه في الصحراء، اصطحبه معه ليدله على طرق الصحراء. ومثله ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مأوى وخرج في رحلته إلى المدينة، قابله جماعة فقالوا: ممن أنتم؟ فقال: نحن من ماء. من ماء، ماء مهين يعني. فقال بعضهم لبعض: أحياء اليمن كثيرة. ماء اسم حي من أحياء اليمن، ونحن لا نعرف كل أحياء اليمن. فور. ولما قال لرجل يمزح معه: إنا حاملوك على ولد ناقة. ولد الناقة هو الصغير جدا الذي لا يكاد يصلب طوله. فقال الرجل: وما أفعل بولد ناقة؟ يعني أول ما يركبه حيبرد في الأرض. وما أفعل بولد ناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وكذلك لما قال لامرأة: لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة وظنت أنها لا تدخل الجنة، فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يدخل الجنة لا يهرم ولا يدركه الكبر، إنما كما قال الله عز وجل: عربا أترابا، أتراب في سن واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث المتكلم في سندها أن أسنان أهل الجنة تكون على 33 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمعاريض مبنية على حسن اختيار اللفظ، واحتجوا أيضا بقصة أيوب عليه السلام لما قال الله عز وجل له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فقد ذكر العلماء أسبابا لحرف أيوب عليه السلام، فمن قائل أن الشيطان تزيى بزي طبيب، فقابلته امرأة أيوب عليه السلام وهي لا تدري أنه الشيطان، فدعته إلى علاجه فقال: نعم أعالجه، لكن يقول كلمة واحدة: أنني شفيته. قالت: نعم. فلما جاء أيوب عليه السلام وعرفه أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة. ومن قائل إن امرأته باعت ضفائرها لحاجتها إلى النفقة، وكان أيوب عليه السلام إذا أراد أن يقوم أخذ بضفائر المرأة واستعان بها، فأقسم إن الله عافاه أن يضربها. ومن قائل إن الشيطان قال لها: اذبحي غنمة صغيرة يعافيه الله، ففعلت فأقسم أن يضربها، إلى آخر هذه الأسباب التي ذكرها أهل التفسير. لكن على فرض ثبوت أي واحد منها، فإن المرأة كانت محسنة مجدة في الإحسان. إذا قابلها، إذا سلمنا بالأول والشيطان تزي بزي طبيب، فهي ما قصدت إلا علاج، أو إن الشيطان قال لها اذبحي غنمة، ما قصدت إلا علاج، أو أنها باعت ضفائرها وهذا أبلغ في الإحسان، ما قصدت إلا الإحسان على أي حال، وهو الحصول على مال للنفقة. فكانت المرأة محسنة على أي حال، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا تعاقب هذه المرأة الوفية التي ظلت مثابرة مع زوجها بعد أن انفض عنه كل الناس والمعارف غير رجلين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره: رفضه القريب والبعيد غير رجلين، كان يترددان عليه. ومعروف أن المرأة أكثر الناس تأذيا بزوجها المريض، لأنها تحمله وتساعده وتعاونه، تحمل معه المرض والمشقة. وقد لبس أيوب عليه السلام في مرضه 18 سنة، وقد وردت في القصص الإسرائيليات أن الدود كان يسري في بدنه، وهذه كلها إسرائيليات نحن لا نثبتها ولا نحتج بها، لكن مجموع القصة يدل على عظم البلاء الذي وقع فيه أيوب عليه السلام. فكذلك يكون البلاء عظيما على المرافق الدائم له وهو زوجته. أفإذا أخطأت في طلب وسيلة للعلاج أتضرب؟ تضرب؟ لا. لذلك أمره الله عز وجل فقال: وخذ بيدك ضغثا 100 شمراء أو عفكول من سيقان لينة ويضربها 100 مرة. والإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآية وبحديث رواه أبو داود بسند تكلم فيه بعض أهل العلم، على أن رجلا، لو أن رجلا غير محصن زنى ولا يتحمل أن يجلد 100 جلدة، أن يجمع له 100 عصاة ويضرب بها 1 واحدة. واحتج بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل مريضا غاية المرض، كان جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية أحد الناس فهشت إليه فوقع عليها، فدخل عليه أصحابه فأخبرهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا: يا رسول الله، والله لو حملناه لتفسخت عظامه، هو جلد على عظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عسكول أو شمراخ، وأمر أن يضرب ضربة واحدة. واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث وهذه الآية على ضرب الزاني غير المحصن إذا كان لا يطيق الجلد، إذا كان لا يطيق الجلد، وأبى مالك ذلك وقال: لا يكون الضرب إلا الضرب المؤلم، لا سيما إذا كان في الحدود، لأن الحدود جوابر وزواجر أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إبراء هذا الرجل من الحد إلا إذا مس المئة عسكول جسم المضروب، ولهم في ذلك تفاصيل. لكن الله عز وجل هو الذي أفتى أيوب عليه السلام، فأين هذا فعل أيوب عليه السلام من فعل الحيل المحرمة؟ ينبغي أن نفرق بين الحيلة المحرمة التي يتحيل بها الناس إلى إسقاط الواجبات أو إلى تحليل المحرمات، وبين المعاريض التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، ومبنى ذلك على حسن استخدام الألفاظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.